أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الدليل الثاني من أدلة حرمة النظر إلى العضو مبان. وهذا الدليل الذي لأجله توقف الشيخ الأعظم في المسألة واستشكل في جواز النظر، على الرغم من رده للتمسك بالاستصحاب. وخلاصة هذا الدليل أنه لو جاز النظر إلى العضو المبان لجاز تغسيل المرأة التي تقطع إلى قطعتين أو ثلاثة، ولكن تغسيلها وإن كانت مقطعة على خلاف الإجماع، فينتج ذلك عدم جواز النظر إلى العضو المبان. في سياق كلامه التفت الشيخ رحمة الله عليه إلى ما يمكن أن يقال في رد هذا الدليل، وحاصله أننا لا نسلم الملازمة أنه إذا جاز النظر إلى العضو المبان لزم جواز تغسيل المرأة المقطعة. وذلك يعني الوجه في عدم تسليم الملازمة، وذلك لأن منشأ هذه الملازمة هو أن التغسيل يستلزم النظر، ومنشأ حرمة تغسيل الأجنبي هو أنه يستلزم النظر. فلو بنينا على أن حرمة التغسيل لا لأجل النظر بل هي تعبدية، فحينئذ تنتفي الملازم. فيمكن أن نفكك بين المقدم والتالي بأن يقال في المقدم يجوز النظر إلى العضو المبان لأن العضو المبان مع انفصاله عن الهيئة يخرج عن كونه مما يثير الشهوة مثلا، أما القطعة من المرأة فبلحاظ النظر إليها لا يوجد إشكال، لكن بلحاظ أن حرمة الغسل حرمة تعبدية، والمقصود من التعبدية في المقام أننا لا نعرف وجهها نسلم بها لا لأجل مسألة النظر، حتى إذا جاز النظر جاز التغسيل لعله لسبب آخر كحق الميت مثلا وحرمة الميت وما شابه ذلك. هذا الإشكال التفت له الشيخ الأعظم رحمة الله عليه وأجاب عنه بقوله: ودعوى أن تحريم غسل الأجنبي تعبدي لا من جهة حرمة النظر واللمس بعيد. استبعد هذه الدعوة. بس هذا إذا سكر. والوجه في هذا الاستبعاد أن سياق أخبار تغسيل الميت واشتراط المماثلة أو الصغر في السن يعطينا أن المناط في عدم الجواز لما يستلزمه التغسيل من نظر ولمس. يعني الآن عندما تأتي الروايات وتشترط في المغسل أن يكون مماثلا، نعم إذا كان غير المماثل صغير في السن فلا بأس، هذا نظير روايات اللمس والنظر، يجوز النظر إلى المماثل ويجوز النظر إلى غير المكلف والصغير في السن الذي لا يوجب إثارة الشهوة. فما يظهر من سياق الأخبار أن مناط الحرمة في التغسيل هو ما يستلزمه التغسيل من نظر ولمس، فإذا جاز النظر واللمس في القطعة المبانة فيجوز حينئذ أن تغسل، مع أن الإجماع على خلاف ذلك. بهذا البيان تمم الشيخ الأعظم هذا الدليل الثاني، ولأجله استشكل في القول بالجواز بجواز النظر. صناعيا يكون هذا الدليل تاما إذا تمت الملازمة وتم بطلان التالي وعليه. فمن يريد أن يرد هذا الدليل إما أن يناقش في الملازمة وإما أن يناقش في بطلان التالي. المناقشة التي أثارها الشيخ وردها مناقشة وين؟ في الملازمة، أنه لا يلزم من جواز النظر جواز التغسيل، لأن حرمة التغسيل ليس لأجل حرمة النظر، حتى إذا جاز النظر جاز التغسيل، بل تعبدي. ناقشها الشيخ، وبيبقى الكلام في المناقشة في بطلان التالي. ما أفاده الشيخ في هذا الدليل في بطلان التالي هو قيام الإجماع على ماذا؟ على
الحرمة. خب، هذا الإجماع كي يقوم على الحرمة لابد من أن يكون القدماء من الفقهاء قد تعرضوا لهذا الفرع، فحينئذ نقول تعرضوا له وأفتوا بحرمة تغسيل المرأة المقطعة، مع أنه في كلمات القدماء الغالب، إذا لم نقل الجميع، حتى نترك مجال إذا واحد وجد لفد مورد، لكن الغالب الفقهاء لم يتعرضوا لهذا الفرع. فعليه لابد من أن نتنزل ونقول الدليل على بطلان التالي إطلاق معاقد الإجماع، أنهم لم يتعرضوا لهذا الفرع لكن كلامهم مطلق يحرم على الرجل أن يغسل المرأة، ولم يقيدوا ذلك بأن لا تكون مقطعة، لكن هذا الإطلاق الذي لا يلتفت العرف إلى هذا الفرض النادر في غاية الإشكال، فهذا الدليل صناعيان غير تامان. هذا تمام الكلام في المقام الأول في المسألة، وهو النظر إلى العضو المبان إذا كان العضو مما تحله الحياة. وعليه فالفتوى في الحرمة لابد أن تكون مبنية على الاحتياط. طبعا هي قد تختلف في اختلاف أيضا الموارد وكيفية العضو المبان ونوعه والمقدار، وربما هذا يؤثر أيضا، فالأحوط وجوبا هو القول بالحرمة. المقام الثاني في النظر إلى العضو المبان إذا كان مما لا تحله الحياة. الشيخ الأعظم وصاحب الجواهر رحمة الله عليهما خصوصا الشيخ بعد استشكاله في المقام الأول نفى الإشكال في المقام الثاني، أنه لا إشكال في جواز النظر إلى الظفر والسن بل وكذا الشعر، هذا يشعر بأن العطف بقوله بل وكذا الشعر أن الشعر ليس بهذه المثابة من الوضوح مثل السن والظفر. التفتنا؟ فإذا هؤلاء دعوا أن المسألة واضحة، لو أن ظفر المرأة فصل عن جسمها عن أصابعها أو شعرها أو سنها يجوز النظر ماذا إليه. استدل للجواز بوجهين، الوجه الأول أنه سوف يأتي إن شاء الله معنا قريبا في المسألة الآتية ما يدل على جواز وصل المرأة شعرها بشعر امرأة أخرى. ومن الواضح أن هذا الشعر الذي تصله بشعرها هو ماذا؟ هو مبان من شعر امرأة أخرى. وجواز ذلك يستبطن أنه يجوز لزوجها أن ينظر إلى هذا الشعر المبان. هذا هو الدليل الأول. واضح ما أدري الفكرة؟ يعني امرأة تتزين لزوجها، تصل شعرها مثلا خفيف أو قصير، تصل من شعر امرأة أخرى عند الواصلة والزوج ينظر إليها، فهذا دليل واضح على جواز النظر إلى الشعر. والذي هو موضع للافتتان، إذا جاز وهو الشعر فمن باب أولى يجوز مثل الظفر ومثل الستر. هذا هو الدليل الأول الذي يطرح في المقام. صاحب المستمسك رحمة الله عليه استشكل في هذا الدليل أن الروايات الدالة على جواز الوصل ناظرة إلى حكم الوصل ولا نظر لها إلى حكم النظر، فنيا وصناعيا هذا الإشكال يشبه إشكالهم على شيخ الطائفة عندما تمسك بقوله تعالى وكلوا مما أمسكنا لإثبات طهارة ما يمسكه الكلب في صيده. لأن الآية لم تقل كلوا مما أمسكنا بعد أن تطهروه، لم تقيد جواز الأكل بماذا؟ بالتطهير. أجاب عنه العلماء أن هذه الآية لها إطلاق من ناحية الحلية وليس لها إطلاق من ناحية الطهارة والنجاسة، لأنه يشترط في التمسك بالإطلاق أن يكون المتكلم في مقام البيان، والآية في مقام البيان من جهة أن صيد الكلب ليس ميتا فهو حلال، لا من جهة أخرى أنه ينجس بنجاسة خبثية. سيد الحكيم في المقام طبق هذه القاعدة، أن روايات جواز الوصل في مقام البيان من أي ناحية؟ من ناحية أن هذا الفعل جائز أم لا، وليست في مقام البيان من جميع الجهات حتى جهة النظر. واضح الإشكال؟ ثم استدرك بقوله اللهم إلا أن يفهم عرفا من أخبار الوصل أنها للتزين للزوج. إذا فهم عرفا ذلك فهي تستبطن ماذا؟ النظر، يعني تتزين المرأة لزوجها وهو ماذا يغض بصره يعني؟ التفتنا؟ خب، فالتزين للزوج يقتضي النظر. إذا فهمنا من الروايات عرفا أن الوصل للتزين للزوج، نعم هذا يستبطن جواز النظر. هذا الكلام من السيد الحكيم كلام قبل مراجعة الروايات، مع أن الرواية سوف تأتي يعني في المسألة الآتية. إذا راجعنا الرواية الواردة وهي معتبرة الإسكافي، خب هي صريحة أن الوصلة للتزين للزوج، حيث جاء فيها لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها. عندما سئل الإمام عليه السلام كما سوف يأتي في الرواية أن المرأة تصل شعرها بشعر غيرها من النساء، فالإمام عليه السلام أجاب لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها، ما في داعي إلا أن يفهم اللهم إلا إذا فهم عرفا. الرواية صريحة بأن هذا الوصل لأجل التزين، التفتنا؟ فحينئذ هذا الدليل يكون صحيحا. لكن الإشكال في هذا الدليل في دعوة الإطلاق لجميع أنواع الشعر، في العادة فلان في عصرنا مثلا المرأة تذهب إلى الماشطة إلى ما يسمى بالجوافيرة، هذه عندها وصلات شعر، لا هذه المرأة تعرف شعر من ولا الزوج يعرف شعر من، وتصل لها هذا الشعر. تلك الرواية تدل على جواز أصل الفعل وعلى جواز نظر الزوج. أما هل تدل على جواز أن ينظر إلى شعر امرأة معينة معروفة لديه؟ هذا باعتقادي محل إشكال ونظر، ولا إطلاق للرواية بحيث يشمل مثل هذا المورد. الآن امرأة جاري قصت شعرها، فهل يجوز لي أن أنظر إليه؟ تلك هذا الدليل لا يدل على هذا المدعى، ليس له هذا الإطلاق، إما لعدم كونه في مقام البيان أو لا أقل من دعوى الانصراف عن مثل هذا المورد. نعم، دخالة المعروفية الآن مثل الفقهاء ماذا؟ نظر إلى صورة امرأة غير محجبة، فماذا يشترطون؟ إذا كانت من معارفك فلا يجوز، وإن لم تكن من معارفك فيجوز، مع أن هذه صورة وليست امرأة، التفتنا؟ هذا منشأ الاستشكال عندهم، هو أن حرمة النظر هل هي متمحضة للحكم الشرعي أو فيها شيء من الحقية. التفتنا؟ كذلك فيما نحن فيه. الدليل الثاني الذي يستدل به لإثبات جواز النظر ما ذكره السيد الحكيم رحمة الله عليه في مقام توضيحه لنفي إشكال لنفي الاستشكال من قبل صاحب الجواهر والشيخ الأعظم عن جواز النظر. وحاصل ما ذكره أن مثل هذه الأمور التي لا تحلها الحياة هي نابتة في الجسم وليست جزءا من الجسم. يعني الفرق بين الشعر والظفر والسن بين هذه الأمور وبين اليد، اليد جزء من الجسم، أما السن والظفر والشعر هو شيء نابت في الجسم. فإذا كان من الأمور النابتة في الجسم فتحريم النظر إليها في حال الاتصال من باب التبعية، وتشمله أدلة يحرم النظر إلى المرأة الأجنبية. بخلاف ماذا؟ تحريم النظر إلى اليد أو الرجل أو ما شابه ذلك، فإنها على القول بالانحلال المتقدم يحرم النظر إلى المرأة، يصدق على ذلك أنه جزء من أجزاء المرأة فيحرم النظر إليها. فإذا للفرق الواضح بين ما لا يحله الحياة وما يحله يمكن للفقيه أن يفتي في الحرمة فيما تحله الحياة ويفتي بالجواز فيما لا تحله الحياة. هذا هو الدليل الثاني الذي أقامه السيد الحكيم رحمة الله عليه للسيد الخوي رحمه الله مناقشة في هذا الدليل، يأتي التعرض لها إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين. صلى واضح جواب السؤال اللي بعثته.